لا ما يستحب، يعني تحريم المسجد مما تجب على من دخل المسجد وهو أهل للصلاة، أما إذا دخل وهو غير متوضي فإنه لا نقول صلاة. لا الصليب واجب بذاتها، واجب على من دخل على وضوء أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا يعني القائم بالوضوء، مع أن البلاد هذا الذي يظهر لنا أنها ليست الواجب. إيش؟ يعني على رأي هؤلاء إذا سرق السارق قطع يده من اثنين وثلاثين، لا مطلق. ومن الذي قال لهم أن اليد إذا أطلقت إلا الكثير؟ نعم خمس ضعف ينظر كل خارج من السبعين فإنه ينظر من غير السبعين لا ينظر. نعم هو فيها حكام عليه يشبه الفقه، يعني درس اليوم يشبه الفقه. نعم
على قول كبيرة الفنون وهو أن الصوم
يوم، نعم
أقول ما يفرق هذا مع القول الفنون عن الإكران والصوم والبوية؟
البوية يقولون إنها ليست من أصل الأرض، البوية معروف أنها من البثور، هي تشبه الثياب التي تكسى بها الجدار، لكن من قال ان كل متصل بالارض فهو من الارض وهو مذهب مالك فانه يصح جمع عليه من الارض. نعم بلده. هذا اجتهاد منه رضي الله عنه، لكن اجتهاده في مقابلة النص، لأنه ثبت في حديث عمار بن ياس وعمران بن حصين أن الرسول إنما مسح كفيه فقط. نعم حجة في مقابلة السنة، وقال هذا من اجتهاد عقل، مثل ما كان رضي الله عنه يغسل داخل عينيه بالوضوء حتى عمي. نعم نعم مثل النوم العميق. نعم واشتغلون في هذا، هل الوقوف في المسجد مثل العبور او مثل القعود؟ قعود، هذا قعود، والدليل على هذا ان الرسول منع الحائض من الطواف البيت مع انها تدور. نعم اين نحن نقول مثل هذا؟ لا صلى الحكيم يقول هذا مثل قروض. يعني يضرب الغسل والمسح، الغسل والمسح كل المسح الغسل فقط. إنهم هذا يتيمم عنه إلا إذا كان عليه كبيرة الكافة فإنه يمسح الجفاف ويغسل الأقلاع حتى باقي العضو نفسه. اتقوا الله. طيب وهذا استطاع أن يغسل باقي العضو ولا لا؟ إذن يجب عليه. نعم. نعم لا يتم إلا إذا كان من صحة الجار، إذا كان من صحة الجار فالنفافة يلص عليه إذا كان من صحة معلوم لأنهم لا تفقوا بأيديكم السابق. الصحيح أن المذهب فالتيمم في محل غسل إذا كان باليد، فإذا غسل اليد السليمة تيمم ثم مسح رأسه. والصحيح أنه يجوز أن يكون بعد انتهاء الوضوء وأنه لا يشرب صفيف في هذا. آدم ما في شيء لا عادينا صاحب نفتحنا الباب وقيمة الصلاة. نعم صحيح الله كم
ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويزعمون أنهم سبيل مستقيم. والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. الاستفهام هنا للتقرير يعني يقرر الله سبحانه وتعالى ذلك على وجه مشاهد مرء يراه الرأي. والخطاب في قوله ألم تر يحتمل أن يكون للرسول صلى الله عليه وآله وسلم ويحتمل أن يكون لكل من يتوجه الخطاب إليه، أي ألم ترى أيها المخاطب إلى الذين أوتوا نصيبا أي أعطوا نصيبا. فأوتوا هنا تنصب مفعولين، المفعول الأول في هذا السياق هو الواو الذي هنا إدفاع، والمفعول الثاني هو قوله نصيبا. والذي أتاهم نصيبا من الكتاب هو الله عز وجل، وهذا النصيب من الكتاب هو التوراة والإنجيل، وعلى هذا فيشمل اليهود والنصارى، لكن في اليهود أعظم لأنهم هم الذين كانوا في المدينة في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة، يشترون الضلالة أي يطلبونها شراء. ومن المعلوم أن المشتري طالب للسلعة جاد في طلبها حتى حصلها بالشراء، وهذا أبلغ مما لو قال يسلكون الضلالة، لأن الشراء ينجو عن رغبة وطلب حتى يصل الإنسان إلى ما أراد. يشترون الضلالة لماذا؟ للهدى، كما قال الله تعالى في آية أخرى أولئك الذين اشتروا الضلالة للهدى. وهل هذا الشراء شراء رابح؟ لا، هذا الشراء أفضل أنواع الشراء، ولهذا قال تعالى في سورة البقرة فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. يشترون الضلالة هذا باعتبار ما يختارونه لأنفسهم. وهل شرهم قاصر؟ استمع، ويريدون أن تضلوا السبيل. مع شرائهم للضلالة واختيارهم إياها وحرصهم عليها يريدون أن ينقلوها أيضا إلى غيره، يريدون أن تضلوا السبيل أي الطريق إلى الله عز وجل وهو دين الإسلام. وإذا كانت هذه إرادتهم فسوف يسعون إلى حصول مرادهم بكل وسيلة. ولهذا نجد أن الكفار أعداء المسلمين يسعون إلى إغلال المسلمين بكل وسيلة، تارة بالانحلال الخلقي، وتارة بالدمار الدمار العسكري، وتارة بالأفكار السيئة الرديئة، هم يرون السلاح الذي هو أنكى فيستعملونه ولا يبالون. يعني لو أن الأمر أفضى إلى العدوان المسلح لفعله، لأنهم يريدون أن نظل السبيل. نعم، فإن قال قائل لماذا يريدون أن نظل السبيل، نقول لأنهم ذلال، وكل إنسان يريد أن يكون الناس على شاكلته. هذا من وجه آخر أنهم أولياء الشيطان، والشيطان قال لله عز وجل يخاطب الله، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وتأمل قوله لأقعدن لهم صراطك، ولم يقل على صراطك ولا في صراطك، حذف حرف الجر ليشمل أن قعوده على الصراط حتى لا ندخل، وقعوده في الصراط حتى لا نسن السيف. وهو كذلك، ويقعد لنا الصراط على الصراط خارجة حتى لا ندخل، وفي الصراط داخلة حتى لا نسن المسيح. وهؤلاء هم أولياء الشيطان كما قال تعالى فقاتلوا أولياء الشيطان. وإذا كانوا أولياء فسوف يناصرون على ما يريد من إضلال عباد الله، ويريدون أن تضلوا السبيل. والله أعلم بأعدائكم، الله أعلم بأعدائكم منكم، لأننا قد يخفى علينا العدو، وقد تخفى علينا تخطيطاته التي يريد بها أن يضلل، ولكن الله تعالى له بالمصائب. ففي قوله والله أعلم بأعدائكم تسلية لنا وتهديد لأعدائنا، لأنه إذا كان أعلم بأعدائنا فسوف يقينا شرهم إذا تولينا الله، وإن ولينا عن الله سلط علينا هؤلاء الأعداء. والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا، أي متوليا للأمور، وكفى بالله نصيرا، أي مدافعا وناصرا. في هاتين الآيتين فوائد: أولا أن من الناس من يؤتى الكتاب ويرزق العلم ولكنه لا ينتفع به، مثل هؤلاء أوتوا نصيبا من الكتاب ومع ذلك لم يتفعوا به، اشتروا الضلال فالهدى. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من لم ينتفع بعلمه فهو شبيه بهؤلاء، من أتاه الله علما فلم ينتفع به فهو شبيه بهؤلاء. ولهذا قال سفيان بن عيينة رحمه الله: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. وهذا صحيح. ومن فوائد الآية الكريمة أنها شاهدة لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: القرآن حجة لك وعليك. فكتب الله التي يحملها الناس إما لهم وإما عليهم. ومن فوائد الآية الكريمة حب هؤلاء بالضلالة والشر، بقوله يشترون الضلالة. ومن فوائدها الحذر من هؤلاء، وأنهم مهما عملوا معنا فإنهم لا يريدون لنا الخير إطلاقا، بقوله ويريدون أن تضلوا السبيل. فهم قد يغدقون علينا من الأموال ومن المصالح ومن كل شيء، لكنهم ماذا يريدون؟ يريدون إضلالك يريدون أن نضل الصليب، والغزو للدنيا غزو بسلاح فتاك، يعني إغداق الدنيا على الإنسان ورفاهية الإنسان غزو بسلاح فتاك، لأن الإنسان كما قال الله تعالى عنه: وتحبون المال حبا جما. فإذا أغدق عليه المال الذي يحبه فإن طبيعة الحال البشرية تقتضي أن يلين مع هذا الذي وفر عليه المال وأغدقه عليه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الثناء على المسلمين بكونهم على السبيل، لأن قوله أن تضل السبيل لولا أنهم على السبيل ما حاولوا أن يضلوه، لأن الضال ضال، فأي شيء حاولوا أن يفعل. ومن فوائد الآية الكريمة التحذير من هؤلاء اليهود أو النصارى أو غيرهم، لأنه إذا حذرنا الله ممن أوتوا نصيبا من الكتاب فتحذيرنا ممن هم عمي صم بكم من باب قوله. ومن فوائد الآية الثانية إثبات علم الله لقوله تعالى: والله أعلم بأعدائكم. ومن فوائدها كمال علم الله، هذه جاء رحيم نعم فتجيء بها على صياغة التفضيل: أعلم بأعدائكم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تسلية المؤمنين وتقوية عزائمهم لكونهم أعلم بأعدائنا وأنه ناصر لنا وولي لنا. ومن فوائدها تهديد المشركين وتحذيرهم بقوله: والله أعلم بأعدائه. لأننا لو فرضنا ولله الأعلى أن أبا قال لعدوك: أنا أعلم بك وبعداوتك، فسوف يخاف ويحذر. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا بد للمسلمين من عدو، بل من أعداء. وكما أسلفنا تعليقا على الكلمة: كل من كان غير مسلم على أي ملة كان فإنه عدو للمسلمين. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة الثناء على الله سبحانه وتعالى بالكفاية التامة في الولاية العبد والنصرة لقوله تعالى: وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. وليا منصوبة على أنها تمييز، على أنها تمييز محول عن الفاعل، لأن الكافي هو ولاية الله ونصرته، فهي تمييز محول عن الفاعل. والباء في قوله بالله قالوا إنها زائدة، وأن الأصل وكفى الله وليا وكفى الله نصيرا. نعم.
والله أعلم بأعدائه، أعلم بأبي حرص للتخطيط ومعروف الدعاء أحيانا يستمر الخلوط
صحيح. بينا بطلان هذا وقلنا أن أعلم أبلغ من عالم، لأن عالم لا يمنع المشاركة، يكون الله عالم ويكون عن عالم ويكون عن عالم. ها؟ ظن منهم أنه إذا اشترك الخالق والمخلوق في العلم كان هذا دل على المشابهة، أو أنه على حد قول الشاعر ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل أن السيف أنظم من الآخر؟ ولكن هذا غلط. نقول حتى حياة الله عز وجل علمه سمعه بصره بينها وبين ما المخلوق لله الاشتراك في الأصل، الاشتراك في الأصل، لكن الخالق أكمل من المخلوق بهذا يجوز. فإن الله قال آه الله خير أما يشتكون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع ورائنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبق لنا السلام على قول الله تبارك وتعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب الآخر. من المراد بهؤلاء الذين أوتوا نصيبا من الكتاب؟ اليهود والنصارى. طيب لماذا عبر بقوله يشترون عن قوله يضلون؟ نعم، للدلالة على رغبتهم بالضلالة، وكأنها سلعة يطلبونها ويحرصون عليها. طيب هل ذكر الله في هذه الآية نظيرا لما سبق؟ بالله كيف؟ لا، رئاء الناس استوى براء البلد. نعم، ذكر الله ذلك في صفات المنافقين. وعلى هذا فالكفار والمنافقون كل منهم سواء. هل في الآية، هل الآية شاهد في أنهم يحبون أن نضل؟ هنا يقول يريدون أن تضلوا السبيل. فهل في هذه الآية نظير؟ ومنه قوله تعالى ودوا لو تكفرون، ودوا لو تكفرون كما كفر. طيب هل وافق الشيطان في هذه الإرادة؟
نعم،
فهم يريدون إضلال الخلق، والشيطان أيضا يريد إضلال الخلق. ما الفائدة من قوله والله أعلم بأعدائه؟ ليش قال الله عن البعض يعني؟ طيب كيف ذلك؟ نعم صحيح. سمعت المقال؟ يقول فيها تهديد وتأييد، تأييد للمؤمنين بأن الله أعلم بأعدائهم وسيأتيهم إياهم كما قال تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وتهديد للكفار بأنه سوف يرد كيدهم في نحورهم وينصر أولياءه عليهم. ولهذا قال وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. طيب هل من أسماء الله الولي والنصير بن داود. ما الدليل؟ يأخ الله هو الولي، وكذلك أيضا هو الذي يلبس آياته وهو الولي الحميد، وهو الولي الحميد. هل من أسماء الله النصير؟ أقول هل من أسماء الله النصير؟ ها؟ ما الدليل؟ نعم المولى ونعم المولى. ثم قال الله تبارك وتعالى بدأت الليلة وأظن ما سبق حلنا فوائده. قال الله تعالى من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، من هذه التبعيض. والذين هادوا أي رجعوا، وهم اليهود رجعوا عن عبادة العجل فسموا الذين هادوا لقوله تعالى إنا هدنا إليك، أي رجعنا إليك. وقوله يحرفون الكلم، الجملة هذه لا يصح أن تكون مبتدأ، لأن الفعل لا يبتدأ به، وإذا لم يصح أن تكون مبتدأ فكيف نعربها؟ نقول إنها صفة لموصوف محذوف هو المبتدأ. والتقدير من الذين هادوا يحرفون قوم يحرفون الكلمة عن مواضعه، من الذين هادوا قوم يحرفون الكلمة عن مواضعه. وقال بعض النحويين إن من التبعيضية اسم فتعرب على أنها مبتدأ، لأن التقدير من التبعيضية بعض الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، وعلى هذا تكون من بصورة الحرف ولكنها اسم، وتكون هي المبتدأ. الجملة يحرفون هي الخبر ولا حاجة إلى التقدير. ولها نظائر في القرآن مثل قوله تعالى ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق، ومن أهل المدينة قوم مرضوا على النفاق. كل من القولين له وجه. أما الذين قالوا إن من التبعيضية اسم فيرجح قولهم أننا لا نحتاج إلى تقدير في الآية، وإذا دار الكلام بين التقدير وعدمه فعدم التقدير أولى، لأن الأصل عدم الحذف. وأما الثاني فيقوي أن من التبعيضية حرف، واستعمالها اسما إخراج لها عن موضوعها الأصلي، فنكون ارتكبنا مجازا آخر مجازا بتقديرنا إياها اسما. ويكون التقدير الاسم أرجح، ويسمى هذا إيجازا بالحرف، لأن الإيجاز إيجاز بالحرف وإيجاز بالقصر، يعني جملة قليلة لكن تحتمل معنى كثيرا، هذا إيجاز بالقصر. جملة فيها أشياء محذوفة هذا إيجاز بالحرف. أو يحرفون الكلمة عن مواضعه أي يصرفونه، والتحريف التصريف، ومنه حرف الدابة عن جهة سيرها أي صرفها. والكلم اسم جمع واحده كلمة. قال ابن مالك في الألفية واسم وفعل ثم حرف للكلم واحده كذب. والمراد بالكلم هنا ما أنزله الله تعالى على رسله من الوحي. وقوله عن مواضعه أي يصرفونه عن ما أراد الله عز وجل به، لأن ما أراده الله بكلامه فهو موضوعه. قال العلماء والتحريف نوعان، تحريف لفظي وتحريف معنوي، قد ينفردان أي ينفرد أحدهم على الآخر وقد يجتمعان. ثم التحريف اللفظي قد يتغير به المعنى وقد لا يتغير به المعنى. ولنضرب لكل واحد مثالا. التحريف اللفظي المعنوي كتحريف بعضهم قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، فهذا تحريف لفظي معنوي. لفظي لأنه جعل لفظ الجلالة منصوبا بعد أن كان مرفوعا. معنوي لأنه تغير به المعنى حيث كان دالا على أن المكلم هو موسى. ومثال التحريف اللفظي الذي لا يتغير به المعنى أن يقول القارئ الحمد لله رب العالمين، فهنا التحريف لفظي لأنه كان يجب أن يقول رب العالمين، لكن هذا التحريف لا يتغير به المعنى. ومثال التحريف المعنوي مع إبقاء اللفظ على حاله تحريف أهل التعطيل قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى لاستولى، فهم لم يغيروا اللفظ، اللفظ قد أقوه على ما هو عليه، لكن قالوا المراد بالاحتواء الاستيلاء، وهذا تحريف معنوي. طيب، ثم إن هذا التحريف المعنوي سماه متبعوه تأويلا، وقالوا التأويل صرف الكلام عن ظاهره إلى المعنى المخالف الظاهر لدليل، فسموا هذا التحريف تأويلا. ولكن نقول هذه التسمية تمويه على السامع، لأن التأويل أن يصرف الكلام عن ظاهره لدليل صحيح، وأما الدليل الذي استدلوا به فهو دليل وهمي وليس له أصل من الصحة. وعليه فنقول إذا أول الإنسان كلمة عن ظاهره إلى معنى يخالف الظاهر، فإن كان هناك دليل من كتاب أو سنة فإنه مقبول، وإن لم يكن له دليل فإنه غير مقبول. فإذا قال قائل إن المراد بقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، إذا أردت أن تقرأ القرآن، قلنا هذا غير مقبول حتى تأتي لنا بدليل. قال نعم عندي دليل، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتعود عند إرادة القراءة لا عند إنهاء القراءة. فنقول هذا مقبول وعلى العلم والرأي. الدليل فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. وإذا قال قائل الرحمن على العرش استوى أي استولى، قلنا هذا صرف الكلام عن ظاهره وهو غير مقبول لأنه لا دليل عليه. فصار التأويل الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره إن دل عليه دليل فهو مقبول ونسميه تفسيرا، وإن لم يدل عليه دليل فهو مرفوض ونسميه تحريفا. هؤلاء الذين هادوا أو بعض هؤلاء الذين هادوا حرفوا الكلمة عن مواضع، لا بالنسبة لعيسى ولا بالنسبة لمحمد عليه الصلاة والسلام. أما عيسى فادعوا عليه ما برأه الله منه أنه ولد بغي وأنه لا يصح أن يكون رسولا لأن الرسل طاهرون مطهرون وهذا ولد بغي فليس برسول. وقتلوه حكما لا حقيقة كيف حكما؟ لأنهم قالوا إن قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله فأقروا على أنفسهم بقتله فيكون لهم حكم الذين قتلوه. أما حقيقة فقد قال الله تعالى وما قتلوه وما طلبوه ولا في شبه لهم. وحرفوا الكلم بالنسبة لمحمد صلى الله عليه وسلم وقالوا ليس هذا رسولا منتظر. وكانوا قبل أن يبعث يستفتحون على الذين كفروا يقولون سيبعث نبي ونتبعه ونغلبهم. لكن لما بعث من بني إسماعيل وكانت بنو إسماعيل بني عمهم حسدوه لأنهم يعرفون صفته في التوراة والإنجيل ويعرفون أنه أفضل نبي وكانوا يظنون أن سيكون من بني إسرائيل على غير أصل لأنهم لو رجعوا للأصل لوجدوا أن التوراة والإنجيل صرحت بأنه يبعث من أم القرى. ويقول المؤرخون إن تجمع اليهود في المدينة ابان بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام كان بناء على أنهم يعلمون أن مهاجره هي المدينة فقالوا نستقبله ونؤمن به. فاليهود حرفوا الكلم عن مواضعه بالنسبة لرسالة عيسى وبالنسبة لرسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ويقولون سمعنا وعصينا. صراحة والعياذ بالله سمعنا وعصينا وهذا غاية ما يقوم من المحادة لله عز وجل ورسله أن يقول البشر سمعنا وعصينا. والعصيان مخالفة الأمر أي الخروج عن الطاعة إن كان أمرا فبتركه وإن كان نهيا فبارتكابه. هذا ما قال واسمع غير مسمع. يقولون للرسول صلى الله عليه وسلم اسمع غير مسمع يعني اسمع أصمك الله حتى لا تسمع. هذا معنى غير مسمع يعني اسمع قولنا حال كونك غير مسمع. ومن الذي لا يسمع؟ هل أصم؟ فهم يقولون اسمع غير مسمع أي يدعون عليه بالصمم فهم يسخرون به لأنهم إذا كانوا يدعون عليه بالصمم فكيف يقول اسمع؟ وقيل المعنى اسمع غير مسمع ما تكرهه. لكن هذا بعيد عن سياق الآية وبعيد عن حال اليهود. ويحتمل أن يكون معنى اسمع غير مسمع ما يسرك يعني سنقول لك ما يسوء كما قال سمعنا وعصي. ولكن هذا يحتاج إلى دليل وذلك لأنه يحتاج إلى تقدير أي غير مسمع ما إيش غير مسمع ما تكره. هذا في الأول. الثاني يقول غير مسمع ما يسرك حدث نقول هذا يحتاج إلى دليل لأن فيه حدثا. والمعنى الأول يكفي في خزيهم والعياذ بالله أن يقول الرسول اسمع لا أسمعك الله ورائنا الذي ترد على سمعه هذه الكلمة يقول إنها فعل أمر، فعل أمر متصل به ضمير المفعول، وفاعله مستتر وجوبا تقديره أنت، أي رائنا أنت نحن. من أي شيء؟ من الرعاية أو من المراعاة. نعم، وكلاهما معنى حسن، لكنهم لا يريدون لا الرعاية ولا المراعاة، يريدون الرعونة. الرعونة وهي الجبن والخور وما أشبه ذلك، وهي كلمة عند اليهود باللغة السريانية بهذا المعنى، باللغة العبرية بهذا المعنى، فيقولون راعنا، أي أصابك الله بالرعون. ولهذا نهى الله المؤمنين أن يقولوا هذه الكلمة، لأن اليهود يقولونها يريدون بها سوءا، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، وقولوا بدلها انظرنا. وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، يعني يكون هذا الكلام ليا بألسنتهم، حيث يظهرون معنى صحيحا مقبولا وهم لا يريدون المعنى الصحيح. فغير مسمع يحتمل غير مسمع ما يسوء كما سبق، ورائنا يحتمله من المراعاة أو من الرعاية، وهم يريدون أكثر، يريدون الدعاء عليه أن لا يسمع، ويريدون الدعاء عليه بالرعون. وهذا لين باللسان ولا لا؟ لين باللسان. معنى اللين باللسان أن يريد باللفظ، أن يريد باللفظ خلاف معناه الظاهر منه، لأنه لوى تكلم لكن لوى هذا اللفظ إلى معنى آخر غير الذي يفهم من اللفظ. ولهذا قال ليا بألسنته، ليا أصلها لويا، لكن اجتمعت الواو والياء في كلمة واحدة وسبقت إحداهما في السكون فقلبت الواو ياء على القاعدة التصريفية. طيب، أما كون هذا ليا بألسنته فظاهر، لكن قال وطعنا في الدين. طعنا في الدين، كيف كان طعنا في الدين؟ نقول نعم واضح، سمعنا وعصينا. لماذا عصوا؟ لأنهم لم يظهروا هذا الدين، وعدم ارتضاء الدين مستلزم للطعن في الدين، أي عيبهم مستلزم عيب الدين والقدح.
أيها الإخوة،
وذلك لأن من ارتضى شيئا لا يمكن إلى
في لقاءات متجددة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناشطة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.